الجزء برأيه، حتى أنهم يعني الآن يقولون لو أن هذه المادة يصوت عليها حتى يتم العدالة بين الأفراد، لأن الآن أصبحت كما يقولون أنها دولة مدنية وليست دولة إسلامية. فما الحكم في هذا الأمر؟ أن يصوت في هذا الأمر أن يطبق شريعة الله سبحانه وتعالى ويحكم بها هذه الدولة أم لا؟ ومنهج أن يصوت يعني
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أن بعض من قد اشتغل سبحانه وتعالى على أقوال متعددة، إحداها ما يتعلق بالبلاد الإسلامية من الدستور الوضعي والذي نص على نفس البلاد الإسلامية، وأن المصدر التشريعي الرئيسي فيها يرجع إلى الشريعة الإسلامية. لا شك أن هذه المادة ولا شك أن المحافظة عليها مشروعة، لأنها تمثل هوية البلد وديانتها وأصولها، ولأنها تتعلق بنيابة الحاكم الذي سيحكمها. فلو تم القضاء على هذه المادة أو تغييرها فسنقوم بصدد استقبال حاكم عامة يكون نصرانيا أو غير مسلم بشكل عام. ولا شك أن هذا مخالف وفيه من الشر والفساد ما تعالى منها. فلا شك في وجود المحافظة على هذه المادة، ولكن كيف نتأكد الحفاظ عليها؟ تجدون أمامكم الآن على صفحات الإنترنت، وقد كان هذا الموضوع لا يزيد على 10 أيام مثلا، تجدون ما يسمى بتوقيعات، هناك أوراق تمثل نوعا من الاستمارات التي يوجد فيها اسم الشخص ورقم اتفاقته ورقم بيانات اخرى مما لا تذكره، ويكون المطلوب منك ان توقع باسمك ورقم اتفاقتك ونحو ذلك على استمرار الماده الثانيه وعدم استمرارها. وهذه الاوراق تقوم على توزيعها جهاز غير تقوم على توزيعها جهات لها سمة دعوية معينة أو سمة شرعية معينة، ولكنها ليست بجهة رسمية، فلم يخول إليها هذا الأمر من قبل أحد من ولاة. وبناء على ذلك فلا تجوز المشاركة في هذه الاستفتاءات، لأن فيها تعديا على حق ولاة الأمر، ولأنها حتى من الناحية العقلية أمر به عمل. هذه التوقيعات عندما ستجمع فلا تسمع بها بعد ذلك. نعم؟ هذا هو. فما الهدف من ذلك؟ ليس هناك أي هدف واحد. إذا أردنا أن ننبه الأمة إلى الخطورة في تنفيذ هذه المادة، وإذا أردنا أن يكون هناك شعور إيماني قوي في هذه المسألة، فإن هذا لا يتأتى بمثل هذه الاستفتاءات، وإنما عندنا مسائل أخرى كثيرة مفهومة. فهذا الاستفتاء عدد لا قيمة له، ولا تجوز المشاركة فيه بحاجة إلى هذه الوحدة. الثانية، الأمر الثاني الذي جاء في سؤال الثاني بحسب ما أخبره، فيما يتعلق بتسهيل هذه المادة واقعا لنا، بحيث تكون الشريعة بالفعل في بلاده. فجواب عن ذلك اقول، والامر لا يحتاج الى جواب بطبيعه الحال، لا شك ان هذا الامر من اعظم الواجبات ومن اعظم الفرائض. لا شك ان تحكيم دين الله تبارك وتعالى وشرعه من اعظم ما يجب على المسلمين في كل صغيره او كبيره وفي كل منحى من مناحي حياته. لا شك في وجود تطبيق الشريعه الاسلاميه فيما يتعلق والجنايات وما يسمى بالاحوال الشخصيه، وان كان هناك بالنسبه للاحوال الشخصيه امر تطبيق للشريعه الاسلاميه بالفعل، ولكن لابد ان تفعل الشريعه في كافه الجوانب السياسيه والاجتماعيه والمدنيه والاقتصاديه وكل شيء. لابد ان يكون الاسلام هو الحاكم الاوحد وأدى لأداشية العملية التصفيتية فلا شك أن هذا الأمر بكامله من الصعوبة في مكان عظيم جدا. لما سبق زيادة في مقام سابق لأن تطبيق الشريعة بأمتها سيؤدي مع الأسف يقول هذا مع الأسف الشديد إلى فساد هو أكبر وأعرض بكثير من الفساد الموجود الآن. لأن الشريعة الإسلامية من شأنها أن تحجب حريات النصارى على غير ما ترونه، ولأن الشريعة الإسلامية من شأنها أن تقضي على ما يسمى ببناء المساجد على القبور، ولأن الشريعة الإسلامية من شأنها أن تطلب الحجاب على كل امرأة مسلمة، ولأن الشريعة الإسلامية من شأنها أن تريد تطبيق الحدود كلها فيما يتعلق بحد القتل والزنا والسرقة وكذا وكذا، ولأن الشريعة الإسلامية من شأنها أن تقضي على ما يعرف الآن باسم الفن من عري وإداشية وإناث ومحبوبات، فماذا الذي سيصنع من كل هذا؟ لو أننا دعونا إلى تطبيق الشريعة بكل هذه الاعتبارات وبشتى هذه المناحي فسيقوم علينا الشعب نفسه وهؤلاء الشباب الذين سموا بأبطال الثورة أو حملتها هم انفسهم الذين سيثورون على من يدعو الى ذلك. فلست اتكلم على ثوره من قبل النصارى ومن قبل القيادات السياسيه، وانما من قبل الشعب نفسه. الشعب نفسه لا يتحمل هذا، ولهذا كان دور الدعاه فيما سبق تهيئه الجماهير لقبول حكم الله، حتى اذا حدث تطبيق وتحيل الشريعه كان الناس مهيئين نفسيا لذلك. واما الان فلو قيل له حكم الله عز وجل في هذه المساله كذا وكذا فسيكفر به، لن يقر به ولن يلتزم به. اذا فعندما نتكلم على تحيل الشريعه الاسلاميه او تطبيقها بشكل واقعي لابد ان نفصل بين الجانبين، تماما كما نتكلم في الشرع بما انزل الله، لان تحكيم الشريعه إنما هو تحكيم لما أنزل الله عز وجل. فلا شك أن هذا الأمر من الجهة الشرعية النظرية من أعظم الواجبات، ولكنه يحتاج إلى تهيئة نفسية طويلة جدا. هذه هي النقطة الثانية. وأما النقطة الثالثة التي وردت في السؤال السائل فتتعلق بالمشاركة في الانتخابات أو الانتخابات بشكل عام. الجواب عن هذا يتعلق بالنظر ابتداء في حكم هذه الاستفتاءات والانتخابات الذي افتى به علماء الاسلام المعروفون بحسن العقيده وسلامه المنهج من علماء البلاد السعوديه وغيرها، ان المشاركه في هذه الامور لا تجوز، ونظام الانتخابات في اصله نظام غير اسلامي، وتقرير ذلك يصبر ولا يتسع له المقام ولا يتسع له المقام، فلتراجع مصنفات علمائنا ومشايخنا وتتوقف في هذا المقام، وهناك كتاب جامع في ذلك لاحد مشايخ اليمن وهو شيخ المصري محمد الامام رحمه تعالى، له كتاب جامع في هذه المساله تحدث فيه عن مساله الانتخابات ولا تذكر شيئا من فتاوى الولايات. ومن تتبع منكم على الشبكات الانترنتيه فانه يجد كثير وقت. فاذا تحقق لدينا ذلك وتحقق لدينا ان الاصل في المشاركه في هذه الحرمة، فإنه لا بد أن يكون هناك استثناء يتعلق بالضرورة العامة، يتعلق بالقواعد العامة المقررة في الشريعة من أن الضرورات تبيح المحظورات. فإذا كانت عندنا ضرورة معينة وهذه الضرورة لا تقدر إلا بقدرها ولا يحكم فيها إلا الراسخون من العلماء، فإذا وقعت هذه الضرورة سار أن يرتكب المحظور شيئا ما بقدر ما تحتاج الضرورة وبقدر ما يفتي فيه العلماء. فهذه المسائل من مسائل النوادر التي لا يفتي فيها إلا الراسخون من أهل العلم. نعم هناك فتوى للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بوجود استثناءات فيما يتعلق بالمشاركة في الانتخابات، مرجعها يمكن أن يكون في شيء يصاب بعبارة واحدة، وهو تحقيق مصلحة راجحة أو تفادي مفسدة راجحة. يمكننا أن نلخص المفسدة في هذه الأعبارة، ولكن لا يغني هذا أمر أن نضرب في أمر المفسدة في هذا البلدان الكبار، فإذا وقع شيء من ذلك في بلادنا لأنكم تعلمون بطبيعة الحال أن التعديلات التي تمت حتى الآن ليس فيها تعرض لهذه المادة، وإنما سيكون ذلك عند وقع ما يسمى بالدستور الجديد. فإذا حصل شيء من ذلك أو كان هناك تصنيف فعلي عن هذه المادة فإن الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى سيعرض على كبار من أهل العلم حتى يوصل فيه حتى يصل فيه، وإن شاء الله تبارك وتعالى لن نعدم مخرجا في هذه المسألة في المعرفة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن الذين أشرفوا كل المصابيح والكبيرة إنه من ذلك الأفضل. نعم.
كيف
لواحد من اولئك الشباب المتحدثين الذين لا حظ لهم من العلم بذات عز وجل، يقال لهم نريد دوله اسلاميه، فيقول لا بل نريد دوله. هذا رجل يبتغي العلم في غير الاسلام فحق على الله تبارك وتعالى وله ان قال ربي سبحانه وتعالى عما قليل لا يصبحون نادمين، فيعلمون رب الكذاب الاشرك. ارتقبوا واصطبروا وسترون بأم أعينكم إن شاء الله تبارك وتعالى أن أول من سيصطلي بنيران هذه الفتنة هم أولئك وهم الذين يصرفون وهم الذين يستغيثون وهم الذين يقولون أن كنا في كذا وفي كذا، وأما نحن بفضل الله عز وجل فلسنا نشتكي شيئا من هذا، وهذا الأمر من أعظم المبشرات التي تلحق صاحب الحق. صاحب الحق هو أقل الناس تضررا في الفتن، هو أقل الناس تضررا في الفتن، لا يكاد يلحقهم من ذلك إلا اليسير، لا يكاد يلحقهم من ذلك إلا مجرد الخوف أو الفزع أو نحو ذلك، وأما هؤلاء فإن الفتنة تنصحهم وتقضي عليهم كما قال حذيفة رضي الله عنه، وهذا أثر عظيم أخبره استطاعته، قال رضي الله عنه: إن الفتن وسيلة الحاد النحرير الذي لا يقوم له شيء الا طمعه بالسيف، والخطيب الذي يدعو اليها والسيد، فاما هذان يعني الحاد والخطيب فتفضحهما بوجوههما تقضي عليهما، واما السيد فتبلوه حتى تحتو عليهما. وقال رضي الله عنه ايضا: اياكم والفتن فلا يشخص لها احد، فان من يشخص لها تنسفه كما ينسف السيف الدم. فهؤلاء منهم من نسف بالسيف ومنهم من ينتظر، منهم من ينتظر ان ينتظر، فسيعلمون وسيرون بام اعينهم نتيجه النصارى. نسال الله تبارك وتعالى ان يخفف عنا الشر والفساد وان يعجل برجعه الى ضيق الرجعه والامتنان ولله الخير. نعم.
في سؤال اخر؟
بالنسبه للعمليه الانتخابيه، يعني في بعض الضعاف في طلبه الائتلافيه كانوا بيقولوا ان احنا مش ما كناش مقاتلين السياسه، كنا بنقاطع مثلا الانتخابات عشان كان بيحصل فيها تغيير وكذا وكذا وكذا، لكن الان هتبقى الانتخابات دي يبقى راجع على التكوين ان هم يشاركوا في الانتخابات.
نعم.
بتغير الظروف.
نعم. هذا سمعته للاسف من بعض الاخوه السياسيين، وجوابي عنه بكل بساطه هو من جنس جواب علمائنا على الإخوان المسلمون الذين كانوا يشاركون في هذه الانتخابات ويسعون للحصول على المقاعد المختلفة في البرلمانات، إنما كانوا يتعاملون بمثل هذا التعامل. وأنتم تعلمون أنه في الدورة قبل الماضية، لست أتكلم على الدورة الفاسدة، دورة أحمد عيسى إسماعيل يعني، وإنما أتكلم على الدورة التي ستقبلها. فمعلوم أن الإخوان حازوا نجاحا باهرا، وحصلوا على نسبة كبيرة من المقاعد البرلمانية، فماذا حصل؟ وماذا تغير؟ فجوابي عن هذه العبارة أو عن هذه الكلمة هو من جنس جواب علمائنا على الإخوان المسلمين. الإخوان كانوا يقولون ماذا؟ يا جماعة نحن ننظر إلى هذه الانتخابات ونشارك فيها حتى نحصل على مقاعد قيادية في البلاد، فنستطيع ان نقول كذا ونفعل كذا وننجز كذا وننفذ كذا. فهل حصل شيء من ذلك؟ القضية إخوة الإسلام تحتاج منا إلى تأمل صادق في الواقع الذي نعيش فيه. لا يمكننا أن نفتي بفتية بمعزلة عن الواقع. والتفصيلات التي ذكرتها لكم آنفا من فتوى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما، إنما هي تفصيلات نظرية لا تكاد تتحقق واقعا الا قليلا. يعني مثلا لو اننا تكلمنا على قضيه الماده الثانيه في الدستور مثلا، يمكن ان نمثل بذلك، وكما قلت لكم سننتظر جواب العلماء ان شاء الله، يجب لكن يمكن ان نمثل مبدئيا بهذا المثال. لو اننا الان فيما يتعلق بالانتخابات بين امرين، اما ان يتم تنشئه هذه الماده واما ان يتم الاطفاء عليها. مثلا يمكننا ان نقول هذا،
وأما قضية أنك تصنع علما سياسيا كما سمعت من الأسف من بعض الإشراء السياسيين، يعني سبحان الله ليس المسؤول أكتم علينا إلى هذه الدرجة، يعني لقد أفرزت لنا هذه الفتنة مشكلة عظيمة تتعلق بالثبات على المنهج. ليس عندنا ثبات، أنا أقول هذا بكل صراحة وبكل أسف، ليس عندنا ثبات وليس عندنا أصول نتظاهر إلى هذه الدرجة تصنع لنا الفتن هذه الأمور. نسأل الله السلامة والعافية، معصوم الله حقا. يقول بعض إخواننا السلفيين مكون حزبا سياسيا، أي غباء هذا وأي خطر هذا؟ مكون حزبا سياسيا، ومعلوم أن الحزب السياسي لا بد أن يكون قائما على احترام الدستور الوضعي الطاغوتي الذي ليس من دين الله عز وجل في شيء، ومعلوم أن هناك فصلا بين السياسة والدين، والإخوان الآن كما تعلمون بصدد كونهم حزب سياسي، فالعبارة الوحيدة التي تطبع عليهم هل تريدون حزبا دينيا؟ هل تريدون حزبا دينيا؟ ما موقفكم من الدين؟ طيب الحزب هيرتبط بالجماعة ولا مش هيرتبط بالجماعة؟ طيب كذا طيب كذا؟ فمن الذي توسوس لك بتكون حزب ديني؟ من هو هذا؟ فلا بد أن تكون مواكبا لرفض سياسة اللعين، لا بد أن تتنازل عن دينك، لا بد أن ترضى بالمقررات إن لم تسوغها بلسانك. هذا أمر من البدهيات المقررات المسلمات التي لا أدري أين ذهبت وفي أي مكان ضاعت وغابت عن عين السلفيين على أسف الشديد. فهؤلاء الذين يقولون يشاركوا في الانتخابات ويكون منا مرشحون سلفيون ويكون منا برلمانيون سلفيون، أو يقولون مثلا نكون حزبا سياسيا، هؤلاء بكل بساطة مغيبون تماما عن الواقع الذي نعيش فيه. لو كان ثم نجاح لنجح الإخوان، لأن الإخوان أقدر منا على السياسة وأدرى منا بها ولهم طرقهم الخاصة ومسالكهم الخاصة، ومع ذلك لم ينجحوا منذ بداية نشأتهم إلى الآن، لأن الواقع أكبر من الجميع والنظام أقوى من الجميع. فأنت أيها السلفي ماذا ستقول؟ ماذا ستقول لو أنك دخلت إلى البرلمان أو كونت حزبا سياسيا؟ ماذا ستقول؟ هل ستقول لهم اهدموا المساجد التي على القروش فيضعونك في السجن او يعني في مستشفى الامراض العقليه؟ سبحان الله، يعني الانسان فعلا يتعجب كيف وصلنا الى هذه الدرجه؟ لماذا نتجاهل هذه الجبال البيزنطي في امور من المسلمات الواضحات التي لا تقبل جدلا ولا نقاشا؟ ولهذا فقد قلتها وساذكرها، ان هذه الفتنه التي مرت بنا انما هي فتنه فاضحه ستكشف كل الأبواب وستبين كل المناهج، فمن كان ثابتا فإنه سيظل مكانه ثابتا واثقا لا يتزعزع بفضل الله عز وجل، ومن كان متلونا في استقامته فسيظهر الآن أنه متلون تماما كما صنعت سورة براءة للمنافقين، مع الفارق طبعا، يعني الفضل هنا تشبيه الأثر بالأثر لا تشبيه الثورة بالسورة عياذا بالله تعالى. فالفتنة التي حصلت من شأنها أن تكشف كل أحد، فستسمع من إخوة لك كنت تحبهم وتثق فيهم وتعتبر أنهم على المنهج، ستسمع هذه الصفقات. فدورنا هنا يتمثل في النصيحة والبيان، نقول لهم اتقوا الله وعليكم بفتاوى علمائكم، ولا تتجادلوا في أمور تم الكلام فيها وانقرض وانتهى، لا تبعثوا هذه الأشياء من مرقدها ولا تبعثوها بعد موتها، انتهت المسائل، مسألة الانتخابات هذه خلاص يعني صارت من المقررات، فلماذا نتكلم الآن ولا في الجد؟ فدورونا الآن في النصيحة والوصية بتقوى الله عز وجل والصبر على إخواننا. فإن اتضح هوى في هذه المسألة ولم تجد النصيحة فلا بد من الحذر ولا بد من القوة. ليس عندنا مكان للتمييع وليس عندنا مكان للتضييع ولا لإقرار المنكرات وتسويلها. وما قلته لكم آنفا قبل الصلاة فيما يتعلق بالحث على المودة والاحتراف محله هنا، إذا لم يظهر هوى من الأرض، فإذا ظهر منه هوى أو ظهر منه محبة للناصر عياذا بالله تعالى ونفور عن الحق ونصح فلم ينتصح، فليس من شأنه الألفة هنا. هذا المقام حينئذ ليس مقاما للألفة ولا المودة، لأننا لسنا بحاجة أو يعني في مواجهة الفتنة المقبلة لا ينبغي لنا أن نواجهها بخط متقلق، لا ينبغي لنا أن نواجهها يعني بخط على غير أساس، لابد أن تكون هناك خط، لابد أن تكون هناك خيرة الإخوة. وهذا هو التعليم الرباني النبوي. انظر في قول الله عز وجل حكاية عن طالوت وجنوده: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر في أوج الفتنة وهم مقبلون على الكفار تأتي الفتنة للقوم، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترق غرفة بيده. سبحان الله، وهم مقبلون على الأعداء وهم محتاجون إلى ساعد واحد، إلى يد واحدة من أيدي الرجال. بل تأمل فيما أتى: فشربوا منه إلا قليلا منهم. سبحان الله، ليس هناك مكان للتمييع ولا حتى في فتن. فنحن نحتاج إلى القلة في المؤمنة، لا نحتاج إلى الكثرة المتلونة، لا نحتاج إلى الكثرة المتميعة التي لا منهج لها ولا أصول لها، الذي سيتميع لا حاجة لنا به. نناصحه وندله على الحق ونصبر عليه بمقدار، فإن استجابت بها ونعمة، وإلا لكناه مبينا ونحن براء منه، لأننا بحاجة إلى تقوية الصح وتنقيته وتخليصه من الشوائب. فليس هناك مجال للقلقلة أو التلون أو نحو ذلك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كما أخرجه مسلم في صحيحه: يأتيه رجل من الكفار كما جاء في الرواية ذو نجدة وقوة، رجل شديد، رجل يعني من الذين يستعان بهم في الحروب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤمن بالله ورسوله؟ فقال: لا. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ارجع فلن تستعين بمشرك. وهو مقبل على الأعداء وهو بحاجة إلى الجهد والمدد والعون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا: ونصبح له إلا بعدما أسلم، كما في هذا الحديث بعينه، نصبح له إلا بعدما أسلم. فليس من شأننا الآن التجميع والتكتيل واللفلفة والالتقاط، نلتقط من هنا ومن هنا ومن هنا هيا، ليس هذا من شأننا أبدا. فموقفنا من إخواننا واضح وصريح. طبعا الذين لم يكونوا على منهجنا موقفنا منهم واضح، يعني لا إشكال في هذه الكلمتين، ولكن إخواننا الذين كانوا على منهجنا، على منهج أهل السنة والجماعة، ثم ضلوا وانحرفوا عياذا بالله تعالى. إذا كان الانحراف بهذه الحيثية فيما يتعلق مثلا بمسألة فيها نوع اشتباه، فيها نوع إشكال، دخل فيها شبهة من منطق معين أو من مقام معين، فدورنا يتمثل في المناصحة والصبر. ننصح ونصبر ونحرص على تجميع الشمل ما استطعنا إلى ذلك تمييزا، فإن تبين عياد فلا شأن لنا به، انتهى القول. وأما الذي ضل وعرفناه أنه ضل لهوى من بداية الأمر كالذين نزلوا في ميدان التحرير مع الأسف ممن كنا نظن فيهم خيرا حتى من اهل هذه المنطقه، بل نبلوا الى ميدان التحرير وسوقوا المظاهرات وقالوا ليس بخروج على الحكام، مع ان هذه المساله كانت عندهم من المقررات التي كانوا يوالون ويعادون فيها ويتكلمون في عباد الله عز وجل، لمجرد ان الواحد منهم ظهر على منبر فتكلمت الرئيس بكلام سيء. ولا شك ان هذا امر منهم، لا شك، ولكنني اتكلم عن الذي صير المساله معقد ولاء وبراء، ثم اذا به هو بعينه يضل فيها. نعم؟ نعم. ففي مثل هذه المقامات لا مجال للاعتذار، وهذه قاعده مقرره عند العلماء: من وقع في بدعه ظاهره تدعى بعينه هذا امر لا اشكال فيه. هناك فرق بين البدعه الظاهره والبدعه الخفيه. البدع الظاهرة هي التي قام فيها الحجة على كل أحد، فأمثال هؤلاء لا يعرفون، كما لم يعرف الإمام أحمد رحمة الله عليه من وقف في القرآن بعد تبين الحجة لكل أحد من الناس. كل من وقف في القرآن بعد ذلك دفعه الإمام أحمد بعينه. هذه هي المسائل الظاهرة، وأما المسائل الخفية فلا بد فيها من النصح والبيان والصرح. لو اشترط أبدا أن تحصل الاستجابة بشكل فوري ينبغي أن يكون هناك صرح، ولكن لا بد أن يكون هذا الصبر أيضا بإخلاص حتى لا يعني تترك الغلو هكذا، وحتى لا يترك حبلها على وتيرها. لا بد من وقف الحزيمة الجاد، ولا بد أن نحقق المعادلة ليس صعبة أبدا بفضل الله عز وجل، ولكنها تحتاج إلى توفيق وصدق وإخلاص. لا بد أن نحقق المعادلة بين اللين والشدة، بين السماحة والقبول، بين الحرص على المودة والإخلاص والبراءة من كل مخالف متميز. فعليكم إخوة الإسلام بالصبر على ما نحن فيه الآن، لو لم نتمكن من تطبيق هذا الآن فلن نتمكن من تطبيقه أبدا. أقول هذا لبعض الإخوة الذين يقولون طيب يعني هون ما اصبر شيئا ما في المقامات التي لا تحتاج إلى صبر، في المقامات التي لا تتطلب صبر. فبعض الإخوة الفضلاء يقول طيب اصبر عليك بكذا عليك بكذا، كلا لو ترك لهؤلاء الامر هكذا فلن نتمكن من تقويمه القط تماما. كالجيش الان، ارايتم الى موقف الجيش الان؟ لا يستطيع ان ينشر كلمه على احد. لماذا؟ لانه وضع نفسه في هذا او وضعته في هذا. كل شيء ترك حبل الامور على ظهره وترك كل احد يقول ما يشاء، والسائر من شانه ان يظل لم يكن إلى أن يشاء ربيشا. فالجيش الآن لا يستطيع أن يكون في مكانه على أحد وهو حاكم البلاد. فهؤلاء المتميزون المتعصبون الجهلة إذا لم نتخذ منهم موقفا حاكما الآن فلن نستطيع أن نقومهم فقط. ستأتي الطامة الكبرى بعد ذلك، ستأتي فتنة هي أعظم من الفتنة التي عشناها نسأل الله السلامة والعافية، فلن نستطيع أن نقومهم. لعلنا نقع مثلا في بدعة هي أوضح من البدعة التي حصلت، لعلنا نقع في فتنة هي أشد من الفتنة التي وقعت، لعله يأتينا واحد منهم وقد تكلم بكلام النصارى عياذا بالله تعالى. لا تستبعد شيئا، يصبح الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، لا تستبعد شيئا. وهؤلاء المتلونون يخشى عليهم أشد الخشية، كما قال ابن سيرين رحمه الله: أسرع الناس ردة أهل الأهواء، أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكما قال علماؤنا: البدع بريد الكفر. فلا تستبعد شيئا وسل الله العافية، لعله يأتيك واحد منهم فيتكلم بكلام النصارى، فهل تعذره؟ هل تعذره وتربط على كتفه هكذا؟ هذا ليس في ديننا فقط. فلا بد أن يكون هناك حذر، ولا بد أن يكون هناك حذر، ولسنا بحمد الله عز وجل محتاجين إلى أحد، كما أنه ليس لماذا نتكلم بهذا الكلام؟ لأن هناك من الإخوة في هذه المنطقة من يتكلم ويقول كذا وكذا بخصوص، يعني يتكلم ويقول كذا وكذا، وهذه شدة وهذا تعمد وهذا تعيس. أنت تحتاج إلى علم، تحتاج إلى فكر، لابد أن تكون عندك وسطية بين الشدة الحقيقية وبين الدين الحقيقي. فهذه الفتنة التي نعيش فيها الآن لا مجال فيها لإعذار من ضل ممن كانت الحجة القائمة. أشهد الله عز وجل أني بريء منه وأنه بريء مني، ليس مني ولست منه على الإطلاق، حتى يتوب إلى الله عز وجل ويراجع دينه ويتراجع أمام إخوانه عن هذا الذي أحدثه. إنما تكلمت بهذا الكلام مع أن المقام لعله لم يكن يستمر، لأننا نعيش هذه المسألة في منطقتنا هذه، فالمسألة مثارة.